محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. حاول السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه التخلص من قوله سبحانه: عصى آدم ربه فغوى، بأن العصيان هو مجرد مخالفة سواء كان أمر ندب أو أمر إيجاب. ثم واجهه إشكال، وهو أنه هذا يعني جواز إطلاق لفظ العاصي على الأنبياء، لا سيما آدم حيث أطلق عليهم هذا المعنى. وأجاب عنه بأنه لا يكون إلا بقرينة بتقييد، يعني عصى، يعني عصى أمرا أدبيا. هذا المعنى منه هذا تقدم منا في البحث السابق الملاحظة عليهم بأن كلامه غير واضح، والوجه في ذلك إن كان يقصد أن لفظ العصيان مشترك بين مخالفة الأمر الإيجابي وبين مخالفة الأمر الندبي، فعينئذ أطلق هنا في آدم أنه مخالفة لأمر ندبهم فقط، ولذلك يفتقر إلى قرينتين. فهذا أولا لا يلائمه كلامه في تنزيه الأنبياء كما يظهر من التعمل فيه، وإن كان وثانيا يعني أنه لا بد هناك من قرينتين في استعمال اللفظ المشترك في أحد معانيه، وليس في الآيتين قرينة، يعني لم يعطي نفس السيد المرتضى قرينة بقرينتين في الآية الشريفة تقتضي إرادة العصيان ومخالفة الأمر الندبي. ومن هنا يكون عنده دليل عقلي أو عقلائي فقط، وهو أنه بما أنه قد ثبت أن آدم نبي والنبي معصومون، والعصمة تنافي المعصية، ولذلك يكون ذلك الدليل العقلي أو العقلائي قرينة، فيصبح كلامه بيانا بناء على ثبوت عصمة الأنبياء. ونحن فيما تقدم تمكنا بعون الله سبحانه تنزيه آدم من المعصية حتى مع قطع نظر عن ثبوت العصمة. هذا تتمة ما تقدم منا في تفسير هذا الاسم. وأيضا هذا يؤاخذ السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليهم على ما أفاد أنه يقول كثر استعماله استعمال اللفظ العصيان في القبائح في من يرتكب قبيحا، ولذلك لا يصح إطلاقهم بدون قرينتين بدون تقييدين في حق الأنبياء. هذا المعنى نسأله، هذه الشهرة حصلت بعد نزول الآية الشريفة أو قبل نزولها؟ وإن كانت الشهرة قبل نزول الآية الشريفة فكان على الله سبحانه حسب بيانه الشريف أن يأتي بقرينة، لأن لفظ العصيان ظاهر في القبيح ولم يأتي بقرينة. وإن كانت هذه الشهرة تأخرت عن الآية الشريفة فالآية فهذه الشهرة لا تؤثر هذا في أثناء استعماله، فلازم أن يبين أنه بل في القرآن استخدم لفظ العصيان هذا بمطلق مخالفة الأمر الندبي هذا، ولم يأتي بشاهدين من القرآن على استعمال لفظ العصيان فيه عن مخالفة الأمر الندبي. على كل حال ما أفاده رضوان الله تعالى عليه سعيه مشكور إن شاء الله تعالى، ولكنه لا هذا ليس هذا قابلا لقبولها من جميع الجوانب. ثم بعد ذلك تعرض رضوان الله تعالى عليه بقوله غوى، وفسر غوى بمعنى خسر وخاب، يعني كأن آدم كان ينتظره ثواب عظيم وأجر جزيل لو امتثل أمر الله سبحانه من حيث أمره بالابتعاد عن هذه الشجرة، لا تقرب هذه الشجرة فتكون إلى آخر الآية الشريفة. فبما أنه لم يمتثل هذا الأمر الندبي فالثواب والأجر الموعود على امتثال هذا الأمر الندبي قد فقده آدم، فكان ولذلك يطلق عليه أنه خاب وغاب. فالغوى أو غواية هي الخيبة والخسارة، هكذا أفعل. وتابعه في هذا التفسير الطبرسي من علمائنا الأبرار هذا في بعض موارد من التفسير في حين تفسير كلمة الغواية، استقرنا غابة غوى بمعنى غابة، الغواية الخيبة. وهناك شعر هذا عربية يستشف به هذان علمان معا، سيد مرتضى في تنزيه وكذلك الطبرسي في مجمع البيان، ولكن الطبرسي كأنه هذا في سيره هذا في بحث التفسير هذا انتبه لما وصل إلى سورة النجم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إلى هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، هناك يقول ها هنا غوى بمعنى مقابل الرشد بمعنى هداية يعني بمعنى ضل، ويقول يحمل على التأكيد لأن كلمة ضل استخدم يلتزم التأكيد، يقول وقيل غوى معناه الخيبة، يعني كأنه هذا ضعف هذا المعنى في نظره الشريف. هناك في سورة الأعراف لما جاء عصى آدم ربه فغى، في سورة الأعراف استغفر الله، هذا في مورد آخر حيث وضد لآدم يقول عصى آدم ربه فغوى، ها هنا استخدم أكل فسره كما فسر سيد المرتضى بمعنى الخيبة. لما وصل هناك يقول لا هذا معناه هذا مقابل الرشد، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ها هنا بل ذكر احتمالين معين بدون معناه يميل إلى معنى الخيبة، يعني سبيل الذي يؤديهم إلى الهلاك والخسران يتخذونه سبيلا، والذي يوصلهم إلى الخير والنجاة لا يتخذونه. وها هنا فسر فأيضا وافق سيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه، لكن قلنا في سورة النجم لا، بل هناك صراحة بمعنى تفسير بمعنى ضلالة. وفي بعض الموارد الأخرى يقول الطبرسي أن الغي مقابل الرشد أو الرشد ضد الغي، الرشد معناه الهدايه، يعني معناه الضلاله. فمعنى ذلك الطبرسي لم يستقر رايه الشريف على معنى معين، لا يمكن نسبته، يمكن حتى يمكن نسبته بالجزم اليه. مفسر بمعنى الضلال مره، مقابل ضد الرشد مرة أخرى، وفسر بمعنى هذا الخيبة كما قال السيد علم الهدى قدس الله روحه طائرا، واستشهد ببيت من شعر العربي، ونفس الشاهد التزم به، هذا ذكره الطبرسي نفس الشيء، كأنه معخذ من سيد المرتضى رضوان الله تعالى عليهما. فإذا هذا فالمصر على هذا التفسير هذا من عالمنا المتقدمين السيد المرتضى فقط حسب بل اطلاع، لعلكم إذا فتشتم تجدوها آخرين إذن بل فسروا بهذا التفسير. وقد تقدم منا أنه على غي أو غير غواية معناه الاعتقاد على خلاف الواقع، إنسان يقع في خلاف الواقع حسب الاعتقاد يسمى غواية. ولذلك قلنا هذا أتينا بشواهد هذا من الآيات الشريفة الواردة في قصة آدم وابتلائه سلام الله عليه بهذا اللعين إبليس. هو هذا بل هناك بينا جينا شواهد، يقول اخذ ما ابليس يلح ويحلف بايمان مغلظه وانه من الناصحين وانه يريد خير له، هذا فحصل له اعتقاد اعتمادا على العلم، هذا فاقدم على ذلك. هذا معنى فالنتيجه هذا نحن لا نتفق مع هذين العالمين رضوان الله تعالى عليهما، لا الطبرسيم ولا عالم الهدى قدس الله روحه أرواحهما الطاهرة، بل نقول ما قلنا وهو أنه معناه غوى، معناه اعتقد أنه بل ما يفعله هو الصحيح، وأنه كان ذلك اعتماد ليس على احترامه مبنيا على احترامه لقول لعين إبليس، بل احترام للحلف الله سبحانه. وفي فن المعاني والبيان إخوتنا أولادنا قرأوا ودرسوا ويدرسون إن شاء الله طمعنا ويدرسون، أنه قد يكون إنسان يخبره إذا كان مستمع خالي ذهن يخبر فقط، تقول له جاء زيد، وأما إذا كان مترددا ذاك شاكا تضيف إليه أنه من التأكيد، وإذا لا منكر هذا تأتي بتأكيد شديد، تأتي بتأكيد شديد. والإتيان بالتأكيد الشديد في المرحلة الأولى وهو ما إذا كان المستمع خالي ذهن خطأ، هذا زيادة في الكلام بدون هذا بدون ضرورة، وهذا لا يليق هذا بمتكلم عاقل فضلا عن كلام الله سبحانه. فنتيجة هذا اللعين الله سبحانه جاي يبين ويترجم لنا واقع الحال الذي كان حاصلا بين إبليس لحينه وبين أبينا آدم سلام الله عليه، هذا جاي يحلف عيمان مغلظة وبالتأكيد أولهم وقاسمهما إني لكما لمن الناس، حتى أكيدات. ومعنى ذلك أبونا آدم كان يرفض كلامه هذا بكل إصرار، لا ربي منعني، هذا أنت هذا تريد تخدعني، هذا لما حلف فخضوعا لحلف الله سبحانه هذا أقدم على ما أقدم. فالنتيجة تمكننا بأن نأتي بشواهد من الآيات المرتبطة بقصة أبينا آدم سلام الله عليه مع هذا اللعين، لعين عدونا وعدو أبينا آدم وعدو البشرية على الإطلاق من الشيطان الرجيم، هذا أتينا بشواهد تقتضي هذا صحة ادعائنا هذا لتفسير لفتنا غوايا. وهو أن يعتقد إنسان هذا اعتقادا فاسدا، اعتقاد فاسد يعني على خلاف الواقع باطل هذا. واعتقد آدم أن هذا اللعين صادقون هذا اعتمادا للحلف فأقدم عليه، ولم قلنا ولم نجد له عزما، أيكون أن تدل على أنه لم يكن عاصيا. والعصيان سواء كان بمخالفة الأمر الندبي أو أمر الأمر بل أو كان أمر الوجوبي، بل هذا لا يكون الله سبحانه ينزهه ويقول لم نجد له عزما، يحتاج إلى عزم على المخالفة سواء مخالفة الأمر الندبي أو أمر الكلام. ولذلك نحن فسرنا إخوتي أجلة عصيان بمخالفة أمر الإرشادية ولم يكن في ذلك أي حزادة أو منقصة في حق أبينا آدم. هذا أصبح فالنتيجة كما اختاره سيد المرتضى إنما يمكن الالتزام به بناء على قيام الدليل العقلي القاطع أو العقلائي القاطع، هذا بعصمة الأنبياء. أما بالنظر وما عقد نظر عن ذلك هذا فصعب، لأنه يعترف قد صلى روحه طائرة بأنه يرتكب مخالفة لظاهر الكلمة. وقد كان كلامنا بدأ في أن ننظر الآية الشريفة بناء على ثبوت العصمة، وكلامنا السابق كان بناء على أنه لم يثبت عندنا ولم يكن عندنا دليل على العصمة. هذا بل وهذا بالنسبة لكلمتهم على غواية. و كلمة الغواية كما جاب هذا السيد مرتضى وتبعه طبرسيا هذا التفسير ببيت الشعر هذا يقتضي أن يكون بمعنى خابة، نفس ذلك الشعر إذن قابل للتفسير بما كنا نحن. ولدينا إذن شاهدون في الشعر المنصوب إلى إمرأة القيس في معلقته حين يقول ما أن أرى أنك الغواية تنجلي، بل هذا يكون هو في مكان غزل المفضوع هذا يذكر كلام هاي المرأة التي يتغزل بها أنها لامتهم على هذا. ما يقول غواية هون مو من خيبة، هو ما جاء لأجل خيبة، ما كان يفسر أنه اتصاله بهاي المرأة ولو كان اجتماعه علي أدب الله الحرام لم يكن هو هذا ولا مرأة معتقدين بالدين حتى يفسر أنه يقصد أنها تقصد الغواية بمعنى خيبة من جهة ارتكابه وإقدامه على الفجور هذا، ولكن هو يقول لها بما أن هذا إقدام على أعراض الناس يعتبر خلاف الرشد حتى في زمن الجاهلية هذا، فقالت فهي عبرت عنه بالضال هذا. فمعنى ذلك أن الغواية ها هنا هو مشي على غير سبيل سليم، وطبعا لا يمشي إنسان إلى هذا السبيل إلا إذا اعتقد أنه هو المفيد له. فيكون هذا البيت لامرؤ القيس شاهدا لنا كما يوجد لسيد مرتضى شاهد يوجد لدينا عندنا شاهد هذا. ثم تعرض السيد مرتضى رضوان الله تعالى عليه، إنما اتخذت إخوتي وأولادي السيد مرتضى أمامه لأنه هو هذا من أقدم علمائنا الأبرار مشى على هذا الأساس، يعني على هذا الأساس مشى، وإلا نحن إن شاء الله تعالى نأخذ أقوال الآخرين إذن بمقدار هذا ما يعطينا هذا فرصة يعطينا البحث مجالا إن شاء الله تعالى. بإطبار هو أقدم علمائنا الأبرار هذا تعرضوا هذا بناء على اسمة الأنبياء، كتابه هذا تنزيه الأنبياء مبني كل أفكاره مبنية على ثبوت العصمة، يعني أولا في المقدمة مقدمة الكتاب يقيم بعض الأدلة على العصمة ثم فكل ولذلك في ضمن الآيات يقول بما أنه قد ثبت أنهم معصومون بما أنه كان دليل على عصمتهم. تقدم منا الكلام أنه تاب، الله تعالى يقول أنه تاب وتوبة ورجوع، هذا من ابتعاد الرجوع بعد الذي يحصل للعبد في مقام مخالفة والعصيان عياذ بالله لله سبحانه، فهذا معنى رجوع، معنى توبة رجوع عن ذلك. فكيف إذا كان الله تعالى قال أنه تاب وهو إذا يعترف بأنه تائب، هذا فكيف يمكن تنزيهه عن المعصية؟ هذا السيد مرتضى رضوان الله تعالى عليه في كتاب التنزيه يقول توبة عمل حسن وهو رجوع إلى الله سبحانه، والتوبة لا تستلزم غفران المعاصي، ولا قبول التوبة يستلزم غفران المعصية، وإنما توبة عمل من الأعمال الحسنة يصاب الطائب على التوبة وبذلك الأجر والثواب الذي وعد الله سبحانه للطائبين. التوبة لغة الرجوع كما قال، وأيضا ولكنه التوبة بالمعنى هذا المعنى المتعارف لدى أهل الشارع هو معناه الندم أو الرجوع مع الندم، واستعمال لفظ التوبة في موارد مختلفة هو معناه رجوع عن المعصية ورجوع عن البعد بعد المعنوي وهو المعصية، وترك المعصية ورجوع إلى الله سبحانه هو هذا معنى التوبة والندم عليهم. بل والآيات في القرآن تقتضي أن التوبة هذا قبول التوبة يعني أنه غفرانه على معصية، قبول التوبة يعني قبول، والغفران هو الغفران للمعاصي. فما أفاده السيد عالم الهدى من أن التوبة هو الرجوع، وقول الله سبحانه تاب عليهم على الطائب على آدم أو غيره من الطوابين، هذا معناه أنه تعالى يجيبهما بأجل جزيل وليس يعني غفران الذنب. هو كأن سيد مرتضى يريد يقول من هذا الكلام إن ثبوت وصف التوبة لآدم لا يستلزم ثبوت صدور معصية منه، بابه الشريف كله ينصب في هذا القالب، يريد يقول التوبة عمل حسن وهذا العمل الحسن الله تعالى يصيب عبده عليه، تمام هذا الثواب يحصل كالصلاة والصوم والحج وغير ذلك وغيرها من الأعمال الحسنة، التوبة عمل حسن يصاب عليه هذا ماشي، وليس يعني قبول التوبة غفران المعصية، يعني كأنه يريد يقول كون آدم طائبا لا يعني كونه عاصيا قبل التوبة، هذا مقصوده الشريف من هذا الإصرار. ولكنه رضوان الله تعالى لم يتمكن من التخلص من الإشكال حتى على تفسيره إذن، والوجه في ذلك أن الرجوع إنه لازمه الابتعاد، إنسان إذا ابتعد يرجع إليه، وأما إذا لم يبتعد فما لا معنى للرجوع. إذا كان العبد متجها إلى قربه سبحانه هذا وإلى أعمال الحسنة فلا معنى للتوبة، هنا التوبة إنما يكون إذا حصل له ابتعاد هذا وإنصراف عن الله سبحانه عليه بالله، فحينئذ هذا يحتاج إلى التوبة إلى رجوع، يعني رجع هذا إنسان ابتعد عن مركزه ثم يرجع إليه، يبتعد عن البيت ثم يرجع إليه، يبتعد عن المدرسة عن الحرم عن كذا ثم يرجع إليه هذا. فالرجوع إلى الله سبحانه متوقع لا يتحقق له معنى إلا بعد فرض الابتعاد. فأنت الشيء الذي أردت أن تفر منه يا عالم الهدى وقعت فيه مرة ثانية. فما فسر به سيد مرتضى الطوبة ورد في تعبير طابة بمعنى رجع، هذا صحيح وهذا بالجملة، ولكن في العرف المتعارف يشترط في التوبة الندم. فالندم في كلمات بعض كما يلوع من كلام الشهيد الأول في قواعده وفوائده وغير ما يلوع من كلام أن الندم داخل في مفهوم لفظ التوبة، هذا ليس مجرد رجوع. فإذا كان التوبة هذا عبارة عن رجوع مع الندم عن ما صدر منه، فيكون هذا المعنى هذا ليس مجرد توبة، ليس هذا المعنى وهو رجوع ليس مجرد هو معنى للتوبة، هذا أولا. بل وبعض الآخر قالوا من علمائنا الأبرار إن التوبة شرط، أن الندم شرط في التوبة، يعني ليس داخلا في معنى التوبة المأمور به ولكن هو شرط فيه. فمعنى ذلك وهذا تحقق توبة من عدم ملزوم ملازم لتحقق الندامة منه، إما لأن الندامة داخل في معنى التوبة أو إذا هو شرط فيه. على كلا التقديرين لا بد من تحقق الندامة هذا، ولكن هو هذا السيد مرتضى رضوان الله تعالى عليه مع إصراري هذا لم يتمكن من الخلاص من الإشكال إلا هذا بقرينة التي قلنا، وهي أنه قد ثبت هذا بالدليل القاطع عصمة أبينا آدم. فلما ثبت أنه معصوم فالمقصود بالتوبة هنا توبة هو عمل أجر، عمل له أجر، وهذا الأجر الله تعالى هذا يعطيه لأنه قال فطاب عليه الله تعالى، إذن هذا قبل توبته كما هو طاب هذا. فملخص كلامنا ما أفاده سيد مرتضى رضوان الله تعالى عليه وما وتابعه في بعض هذه الكلمات هي بعض علماء المتأخرين الطبرسي وغير الطبرسي، هذا لا يتم حسب موازين لغوية إلا بقرينة عقلية بالعقلائية، وهو دليل على عصمة الأنبياء. وأما نحن هذا بعون الله تعالى تمكننا من إثبات أنهم أهل أن آدم نزيهون على نبينا علي عليه السلام هذا بمقتضى القرائن الموجودة في نفس الآيات الشريفة من دون حاجتنا إلى هذا الدليل العقلي. فدليل عقلي على مختارنا مؤيد لما فهمنا من كلامه من كلام الله سبحانه، والعلم عند الله سبحانه وعند الراسخين في العلم فقط. وعلى رأي سيد مرتضى تكون قرينة، لا يكون مؤيدا، يكون قرينة على ما يدعيه من النزاهة. هذا وللكلام بقية إن شاء الله سبحانه.